بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا بدأنا في الدرس الماضي والذي قبله في كتاب الحدود، فأخذنا في الدرس الماضي شروط من يقام عليه الحد. ذكر العلماء ثلاثة شروط، ما هي؟ أن يكون مكلفا، هذا الشرط الأول. ومعنى أن يكون مكلفا أي أن يكون عاقلا بالغا، فلا يقام الحد على مجنون ولا على صبي. الشرط الثاني، أن يكون عالما بتحريم ذلك الذنب التي يترتب عليه الحد، هذا الذي يشترط، أن يكون عالما بتحريمه. فإن كان جاهلا بتحريمه يظن أنه مباح، هل يقام عليه الحد؟ الشرط الثالث، أن يكون ملتزما بأحكام الإسلام. وما المراد بملتزم بأحكام الإسلام؟ إما مسلم أو ذمي يكون تحت حكم المسلمين. فأخرج من ليس ملتزما بأحكام الإسلام. فمن الذي يقيم عليه الحد؟ أو نائبه، الإمام أو نائبه. فليس كل إنسان له أن يقيم الحد بنفسه. بدأ الشوكاني رحمه الله بحد الزنا. وما هو الزنا الذي يقام فيه الحد؟ نعم، هو وطء امرأة في قبلها من غير نكاح صحيح، ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين، كما سبق بيانه في الدرس الماضي. فإن حصل ذلك فهو الزنا الذي يقام فيه الحد. نواصل نقرأ مسائل تتعلق بحد الزاني. ذكر الشوكاني رحمه الله حد الزاني وأنه نوعان، الزاني البكر والزاني المحصن. قال له الثيب: أولا، الحد في أول الإسلام ذكره الله تعالى في سورة النساء، لم يكن هذا الذي سنقرأه حتى لا يشكل، لا يقرأ إنسان الآيات التي في سورة النساء ويشكل عليه: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ثم قال: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فكان الحد في أول الإسلام هو الحبس للمرأة التي تأتي الفاحشة حتى تموت. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. حتى يتوفاهن الموت. فكان هذا الحد الزنا في حق المرأة في أول الإسلام أنها تحبس في البيت حتى الموت. واللذان يأتينها منكم، أي الرجل والمرأة، فآذوهما، والمراد الأذية بالكلام، المراد بالأذية في هذه الآية عند المفسرين أذية الكلام بمعنى التقريع والتوبيخ للرجل والمرأة. فإذا المرأة يجمع لها بين الأمرين، الحبس حتى تموت وتوبيخها وتقريعها بالكلام. والرجل يقتصر على تقريعه وتوبيخه وأذيته بالكلام. هذا ظاهر الآيات. وذهب بعض أهل العلم إلى التفصيل، قال الثيب هو الذي يحبس حتى الموت، والبكر هو الذي يؤذى بالكلام. استدل ابن قدام رحمه الله على هذا بأمرين، قال لا، لأن الله تعالى قال من نسائكم، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، قال وظاهر قول من نسائكم أي من زوجاتكم أنهم متزوجات ثيبات. استدل له أيضا بأمر آخر، قال لأن الزنا من المحصن أعظم جرما فتكون العقوبة فيه أشد. وظاهر الآية التسوية في حق البكر والثيب، المرأة أنها تحبس حتى تموت. دليل حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أو يجعل الله لهن سبيلا، قال قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر قل 100 وتغريب عام، والثيب الرجم. ففسر الآية بالبكر والثيب جميعا، فالآية عامة. فإذا كان في أول الإسلام حد المرأة هو الحبس حتى تموت والأذية بالكلام، وحد الرجل هو الأذية بالكلام. ثم هذا الحكم نسخ، رفع هذا الحكم وجاء الحكم الذي هو جلد البكر ورجم الثيب، وهو الذي سيأتي بيانه إن شاء الله. إذا علمنا هذا فإننا نأخذ معنى البكر ومعنى الثيب الذي يختلف إقامة الحد عليه. قبل أن نقرأ الحد فإنه يتعلق بمعرفة هذا الأمر. الثيب ويقال له أيضا المحصن من وجدت فيه شروط، لا يكون محصنا رجل أو امرأة إلا بشروط، إذا توفرت هذه الشروط فهو محصن ثيب، وإلا فهو بكر. الشرط الأول الوطأ، أن يحصل منه وطء في القبل. ولا خلاف بين العلماء في اشتراط هذا الشرط، وأنه لا يكون محصنا إلا بحصول ذلك. فإذا عقد على امرأة عقدا خاليا من الوطء فليس بمحصن بلا خلاف بين العلماء، سواء حصلت خلوة أو لم تحصل خلوة، اختلى بالمرأة أو لم يحصل. وسواء حصل منه وطء في غير القبل أو لم يحصل فلا يكون بذلك محصنا. الشرط الثاني في كون الإنسان يكون محصنا رجلا أو امرأة أن يكون هذا الوطأ في نكاح، نكاح شرعي، بمعنى لا يكون في زنا. فمن حصل منه وطأ بزنا لا يكون محصنا، فإذا وطئ امرأة زنا وهو لم يتزوج يجلد، فإذا عاده مرة أخرى يجلد، ولا يكون محصنا إذا كان الوطأ بزنا، بل لا بد فيه أن يكون بنكاح شرعي. قال ابن قدام رحمه الله قال ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا ووطئ الشبهة لا يصير به الواطئ محصنا، ثم قال أيضا ولا نعلم خلافا في أن التسري أي أن يتخذ الإنسان سرية أمة لا يحصل به الإحصان، ولا نعلم خلافا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما، لا للسيد الذي يطأ للأمة ولا للأمة، لكونه ليس بنكاح ولا تثبت به أحكام النكاح. فإذن هذا الشرط الثاني أن يكون بنكاح شرعي، فإذن الزنا لا يكون به هذا الواطئ محصنا، التسري إذا اتخذ الإنسان سرية أمة لا يكون محصنا بذلك، وهذا لا خلاف في بين أهل العلم. الشرط الثالث اشترط بعضهم أيضا أن يكون النكاح صحيحا، لا يكون نكاحا فاسدا، وهذا الشرط اشترطه أكثر العلماء، قال به الأئمة الأربعة وقال به جماعة من التابعين أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، فالنكاح الفاسد قالوا لا يكون به الإنسان محصنا، النكاح الفاسد كأن يتزوج امرأة في عدتها، امرأة معتدة يتزوج بهذا النكاح فاسد، النكاح الفاسد كأن يتزوج امرأة بلا ولي يخطبها إلى نفسها ويتزوج بها، فأكثر العلماء على أن هذا النكاح لا يحصل به إحصان، وذهب بعض العلماء إلى أنه يحصل به الإحصان، ذهب إليه أبو ثور والليث بن سعد والأوزاعي، واختاره الشوكاني أن النكاح الفاسد يحصل به الإحصان، وإذا زنى بعد نكاح فاسد أنه يرجم. استدلوا قالوا لأن النكاح الفاسد يستوي مع النكاح الصحيح في كثير من الأحكام، فيستوي معه في وجوب المهر، ويستوي معه في وجوب العدة، ويستوي معه في لحاق الأولاد وأنهم أولاد شرعيون. ويستوي معه في أحكام غير ذلك. قالوا فكذلك في الإحصان يلتحق به. وهذا القول الثاني أقرب، لأن الذي يتزوج نكاحا فاسدا هو يظن أن نكاحه صحيح، يحصل له زواج فيه استقرار وربما يأتيه أولاد، لأنه غالبا يكون عن شبهة. أما إذا كان يعلم أنه فعل شيئا محرما فهذا واضح أنه زنا ولا يعتبر به محصنا. فمثلا كأن يتزوج امرأة بدون ولي بناء على شبهة عنده، يظن أن المرأة يجوز الزواج بها بدون ولي، فهذا نكاح فاسد ولكن طرأ عليه شبهة فيه، فهذا محصن. أما إذا كان يعلم أن هذا الزواج حرام أو يعلم أن زواج المرأة في عدتها حرام ويتزوج بها في عدتها، فنعم هذا كما قال الجمهور لا يكون به محصنا، لا يكون به محصنا. أما إذا كان يظن أن النكاح صحيح فهذا هو محصن، زواج صحيح في نظره، في نظره هو أنه صحيح، وربما بقي على ذلك سنين وكان حاله حال حسن واستقرار. وللشوكاني رحمه الله كلام قوي في ترجيح هذا القول. فإذا هذا الشرط الثالث فيه تفصيل، أن يكون النكاح صحيحا لا يكون نكاحا فاسدا. قال إن طرأ عليه فيه شبهة، وهو نكاح فاسد في الحقيقة لكن طرأ عليه فيه شبهة، فهذا محصن. وأما إذا كان يعلم هو بنفسه يعلم أنه نكاح فاسد فهذا زاني وهو لا يحصل له استقرار، فلا يكون بذلك محصنا، لأن الزاني لا يكون محصنا. الشرط الرابع مما ذكره العلماء في الإحصان الذي يوجب الحد، أن يكون هذا الزاني حرا، وهذا قول عامة العلماء أنه لا بد أن يكون الزاني حرا حتى يستحق الرجم إذا زنى بعد إحصانه. فإن كان عبدا فلا يكون محصنا يستحق به الحد. لقول الله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومعلوم أن الرجم لا تنصيف فيه، فالله تعالى قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يمكن تنصيفه. فرب إنسان يموت برجمه بخمس أحجار، ورب إنسان آخر لا يموت إلا بعشرين حجرا، ورب إنسان لا يموت إلا بخمسين حجرا، فلا يتنصف. فلذا العبد لا يستحق حد الزاني المحصن، إنما يجلد في كل الأحوال. وهذا كالإجماع بين العلماء. هناك خلاف ضعيف لأبي ثور، قال العبد والأمة محصنان يرجمان إذا زنيا، إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك، إلا أن يكون إجماع يخالف ذلك. ونعم هو كإجماع بين العلماء يخالف قول هذا. فإذا قوله هذا علقه بشيء، فهو راجع إلى قول الجمهور، هو راجع إلى قول عامة العلماء. الشرط الخامس، وأيضا الشرط السادس، أن يكون مكلفا، بمعنى عاقلا بالغا. فلو حصل منه وهو غير بالغ، صبي، لا يكون بذلك محصنا، وهكذا المجنون إن حصل من وطف في حال جنونه لا يكون بذلك محصنا. واستدلوا له بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال: والشاهد منه أن الحكم علقه بالثيوبة، الثيب بالثيب، ولو كانت تحصل قبل البلوغ أو في حال الجنون لكان يجب الرجم في ذلك الحين، في حال كونه صبيا وحال كونه مجنونا. وأيضا حين أراد عمر أن يرجم تلك المجنونة التي زنت في حال جنونها، بين له علي رضي الله عنه كما في سنن أبي داود: رأى مجنونة قد قادوها للرجم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: زنت. فأمر أمير المؤمنين برجمها، فانطلق علي إلى عمر قال: ما شأن المجنونة؟ قال: زنت. قال: لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون؟ قال: بلى. قال: فما بالها؟ قال: أطلقوها. فإذا لا يكون بذلك محصنا، ولا يقام عليه حد الزاني المحصن. فإن حصل وطئ من صبي أو من مجنون فإنه لا يكون بذلك محصنا. قد يقول قال: حتى لو كان وطئ بنكاح شرعي صحيح، حتى لو كان إذا زوج صبي أو زوج مجنون أو العكس صبية أو مجنونة، فلا يكون بذلك إحصان لعدم الاستقرار في هذا الزواج، فلا يكون به إحصان. فإذن هذه ستة شروط، قلنا الشرط الثالث فيه تفصيل. أيضا ذكر بعضهم شرطا وهو الإسلام، قالوا: فالكافر ليس بمحصن حتى لو تزوج. وهكذا المسلم، قالوا: إذا تزوج ذمية يهودية أو نصرانية ووطئها وطئا بنكاح شرعي صحيح لا يكون محصنا وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وقال به الثوري وبعض التابعين قال به عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد أن الإسلام شرط في الإحصان وأن غير المسلم لا يكون محصنا. استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر من أشرك بالله فليس بمحصن، وهذا الحديث في خلاف في رفعه ووقفه، وصحح الدارقطني وغيره أنه موقوف. على ابن عمر هو موقوف، سند صحيح أو حسن من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، سند حسن، أن يقول من أشرك بالله فليس بمحصن، ولكن أكثر العلماء على خلاف هذا القول، وأنه لا يشترط في الإحصان الإسلام، ودليل هؤلاء ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا فهما ليسا بمسلمين، ومع ذلك رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أنه لا يشترط في الإحصان الإسلام، بل يحصل الإحصان وإن لم يكن الزوجان مسلمين أو أحدهما لم يكن مسلما، أي إذا كانت الزوجة غير مسلمة هذا الذي يجوز، أما الكافر فلا يجوز أن يتزوج مسلمة بأي حال. أيضا زاد بعضهم شرطا وهو قال أن يوجد الكمال فيهما جميعا حال الوطأ، أن يوجد الكمال فيهما جميعا في حال الوطأ. ما معنى الكمال؟ الكمال معناه أن يكون الرجل عاقلا بالغا حرا، وأن تكون المرأة كذلك عاقلة بالغة حرة. قالوا فلو زوج الرجل العاقل مثلا بامرأة مجنونة لا يكون فيه إحصان، حتى في حق الرجل. قالوا هكذا لو زوج الرجل العاقل بصبية صغيرة لا يكون به إحصان، لأنه لا يكون به استقرار وتمام الحياة الزوجية. هذا الشرط قال به الإمام أحمد وأبو حنيفة وأصحابه، وقال به الثوري وإسحاق، وقال به جماعة من التابعين كعطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة وغيرهم. خالف الإمام مالك في بعض التفاصيل فقال يكون محصنا إلا الصبي، إذا وطئ الكبيرة فلا يحصنها، ونحو قول مالك قال الأوزاعي. وذهب الشافعي في أحد قوله إلى أن الكامل منهما يكون محصنا، والذي لم يكمل لا يكون محصنا. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الأول أنه لا بد من الكمال فيهما معا، والمراد الكمال في هذه الأمور العقل والبلوغ والحرية. إذن فهذه الشروط إذا وجدت سمي هذا الشخص إن حصل منه زنا بعد ذلك يكون محصنا وعليه حد المحصن، وإذا لم توجد هذه الشروط فيعتبر بكرا يقام عليه حد البكر. وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك، بيان الحد، حد البكر وحد الثيب.